بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين: كتاب الجنايات. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. والجنايات جمع جناية، والمقصود بذلك ما يقترف الإنسان ويجني به على غيره، وهو في الأصل جناية منه على نفسه أولا. فالتعدي على الغير سواء في ماله أو في بدنه أو في عرضه هذا جناية، والمقصود بها في الشرع التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. فما يتعدى به الإنسان على غيره في بدنه فيجب بذلك إما القصاص كالقتل، أو المال إذا تعدى بما لا يختص به منه كالقتل خطأ فإنه لا قصاص فيه، وإنما فيه الدية. والجناية محرمة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فالنصوص في الكتاب والسنة كثيرة ومتعددة في تحريم التعدي على الغير، سواء في دمه أو في عرضه أو في ماله. فالله تبارك وتعالى قد حفظ هذه الأمور وحرمها، وجعل الأصل فيها التحريم. فالأصل في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم أنها محرمة، لا يجوز انتهاكها أو التعدي عليها، لا بمباشرة ولا بتسبب. والإجماع منعقد على هذا، والفطرة السليمة السوية تنفر من ذلك، كما أن العقل الصريح يأبى ذلك. فكما لا يرضى الإنسان أن يتعدى عليه، فإنه لا ينبغي له أن يتعدى على غيره. والحكمة في حفظ هذه الأمور التي هي من الضروريات عظيمة ليبقى المجتمع مجتمعا آمنا مطمئنا يأمل الإنسان فيه أو المسلم فيه على دينه وعلى نفسه وعلى عرضه وعلى ماله، لأن الله تبارك وتعالى قد حرم التعدي على ذلك كله. والمجتمعات التي انتهكت فيها هذه الحقوق أو ضعفت حمايتها وحراستها بعدم إقامة الحد الذي أوجب الله تبارك وتعالى لحفظها انقلبت أحوالها إلى أمر لا يكاد يطاق، فلا يأمن الإنسان على نفسه ولا على عرضه ولا على ماله، فأصبح المجتمع فيه مجتمعا وحشيا، القوي يأكل الضعيف والقادر يستقوي بما عنده من القوة والقدرة على العاجز الضعيف، فلا دين يردع ولا حد يزجر عن ذلك. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى اعتنوا في هذا الباب عناية تامة، سواء في تدوينات وتأليف الفقهاء أو المحدثين، فإنهم يفردون أبوابا خاصة لبيان أحكام الجنايات والحدود والأقضية فيها. والذي عليه أيضا عامة الفقهاء أن هذا في آخر الأبواب، فإنهم يبتدئون كما هو المعروف المقرر، يبتدئون بالعبادات ثم المعاملات المالية ثم ما يتعلق بالنكاح وتوابعه، أو ما يسمى في التعبير المعاصر بالأحوال الشخصية، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالحدود والجنايات والأقضية. وقد ذكر بعض أهل العلم الحكمة في هذا، أن العبد ربما إذا تمت عليه النعمة حصل له شيء من الأشر والبطر، فجاوز الحد وتعدى على غيره، ولهذا أعقب الكلام بهذه الأبواب بالكلام على الحدود والجنايات. المؤلف رحمه الله تعالى استفتح هذا الباب بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، يعني بإحدى ثلاث خصال وأوصاف: الثيب الزاني، والمقصود بالثيب هنا المحصن إذا زنى، والمحصن قال العلماء هو الذي وطئ في نكاح صحيح وهو بالغ عاقل، بالغ عاقل. فمن شرط الإحصان أولا الجماع، وأن يكون ذلك في نكاح صحيح، يعني فلو كان بنكاح شبهة فإنه لا يكون إحصانا. كذلك قالوا رحمهم الله: أن يكون ذلك نعم من رجل بالغ عاقل، من بالغ عاقل، وأن يكون حرا، أن يكون حرا. وذكر بعضهم أيضا أن يكون ملتزما لأحكام ديننا، والمقصود بذلك أن يكون غير ذمي، فهذا هو المحصن. فإذا زنى فإنه يقتل، وقتله يكون بالرجم، قتله يكون بالرجم بالحجارة حتى يموت، وهذا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ودل على ذلك القرآن أولا ثم نسخت الآية في تلاوتها، وبقي حكمها. ولهذا يعني رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم أصحابه من بعده، وهذا بالإجماع. والنفس بالنفس، أي أن من أزهق نفسا عالما متعمدا ذاكرا قاصدا لهذا الإزهاق فإنه يقتل به على ما سيأتي في شروط القصاص. والتارك لدينه، وهذا هو المرتد والعياذ بالله، المفارق للجماعة، يعني الذي فارق جماعة المسلمين بهذه الردة. وهذا الحديث أخرجه الجماعة، وأخرجه أحمد وابن الجارود وأبو يعلى وابن حبان البيهقي وغيرهم من طريق عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والبخاري عليه رحمة الله تعالى أخرجه في كتاب الديات، باب قول الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. ثم أورد بعد هذا حديث عائشة، وهو بمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا، وهذا شرط للقتل وهو العمد العدوان. وسيأتي أن القتل عند أهل العلم على ثلاثة أقسام: قتل العمد وشبه العمد والخطأ. وذهب بعض العلم إلى أنه ينقسم إلى قسمين: قتل عمد وقتل خطأ. فمن شرط القصاص في القتل أن يكون القتل عمدا عدوانا، وهو الذي ورد فيه الوعيد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وعانه وعد له عذابا عظيما. قال: ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل. قال: ورجل يخرج من الإسلام، يعني يرتد والعياذ بالله، فيحارب الله ورسوله. فهو هنا مع ردته يحارب أهل الإسلام، فيكون مرتدا حربيا فيقتل أو يصلب أو ينفأ من الأرض. وهذا ما دل عليه القرآن في سورة المائدة في المحارب: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال: رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي كما قال المؤلف، وأيضا أخرجه الطحاوي في شرح المشكل، والطبراني في المعجم الأوسط والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرهم من طريق إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله تعالى عنها. والحديث صححه الحاكم كما قال المؤلف، بل قال إنه على شرط الشيخين، وفي هذا تأمل. وقال ابن عبد الهادي في المحرر: هو حديث صحيح على شرط الصحيح، هو حديث صحيح على شرط الصحيح. فهذان الحديثان دلا على أن الأصل هو عصمة الدم المسلم، أن عصمة على عصمة دم المسلم، وأنه لا يجوز انتهاكه. ومن الضروريات الخمس حفظ النفس، ضروريات النفس، ضروريات الخمس التي يجب حفظها، منها حفظ النفس، فلا يجوز التعدي على الأنفس المعصومة. أيضا دلت هذه الأحاديث على حفظ الأعراف في إباحة قتل الزاني المحصن، وهذا أيضا من حفظ أو من الضروريات الخمس، وهو حفظ النسل. ودلت على حفظ الأديان أو حفظ الدين، وهذا أيضا رأس الضروريات الخمس في قتل المرتد. فهذان الحديثان أصل في حفظ هذه الضروريات الثلاث، في حفظ هذه الضروريات الثلاث. ودل الحديثان على أنه لا يحل قتل المسلم إلا إذا ارتكب شيئا من هذه الخصال الثلاث، في أن يزني وهو محصن، وهو محصن، فإذا زنى بنكاح صحيح وهو حر مكلف فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت. وهل يجب مع الرجم أو قبل الرجم أن يجلد؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والأظهر الله تعالى أعلم كما سيأتي أنه يرجم ولا يجلد، وإن كان القول الثاني أنه يجلد 100 ثم يرجم بالحجارة، وهذا الذي فعله علي رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح. لكن جمهور أهل العلم على أنه يكتفى بالرجم دون الجلد. والخصلة الثانية من قتل نفسا معصومة، فهذا ما دل عليه قول الله تبارك وتعالى، وهو الذي بوب عليه البخاري: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وفي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فالنفوس معصومة ومحرمة، ولذا من أعظم الكبائر بعد الشرك قتل النفس التي حرم الله. ولهذا في قول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، فجعلها الله تبارك وتعالى بعد الشرك به سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وعد منها وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنصوص في تحريم القتل وتعظيم الدماء كثيرة، ومن أعظمها ترهيبا ما ورد عند أهل السنن من النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا، زوال الدنيا من أن خلقت إلى قيام الساعة أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم واحد. والآن نسأل الله السلامة والعافية، المسلمون تستباح دماؤهم ويقتلون بالعشرات بل بالمئات، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فقتل النفس والتعدي عليها من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب. وقد ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه إلى أنه لا توبة للقاتل، والوعيد في هذا شديد في قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولذا يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في البخاري: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أدخل نفسه فيها سفك دم حرام، هذه ورطة لا مخرج منها، نسأل الله السلامة والعافية. فلهذا كان من عظيم حكمة الله تبارك وتعالى وكمال رحمته وكمال علمه بما يصلح الخلق أن شرع القصاص في أن من قتل يقتل، أن من قتل يقتل، لأن هذا هو الحياة، كما في قول الله تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تعقلون. فالقصاص إذا أقيم حفظت الأنفس وارتدع المعتدي، ومن تسوله نفسه أو تحدثه بالتعدي على الأنفس المعصومة، الأنفس المعصومة. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والنفس بالنفس. وعموم هذا الحديث يشمل على أن كل نفس، نعم، تقتل بنفس. وعلى هذا استدل بهذا الحديث من قال من أهل العلم بأن الرجل يقتل بالمرأة، وأن الوالد يقتل بولده، وأن الحر يقتل بالعبد، وسيأتي الكلام على هذا فيما سيأتي من الأحاديث بعد ذلك وبيان أقوال العلم الراجح في هذا. الخصلة الثالثة: الارتداد عن دين الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى الممات. فمن ارتد عن دين الإسلام، وشرط ذلك أن يكون متعمدا غير مكره، لأن المكره لا تكليف عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، نسأل الله السلامة والعافية. وأن يرتكب ما يعتقده كفرا، أن يرتكب ما يعتقده كفرا، سواء كان اعتقادا أو قولا أو فعلا. فما يكون كفرا يصدق عليه أنه قد ارتد به عن دين الإسلام، لكن لو كان جاهلا أو يعتقد أن هذا الأمر أو يجهل أنه لا يصل به إلى درجة الكفر، فهذه مسألة العذر بالجهل. وكذلك أن يقصد إلى هذا الشيء، يعني أن يكون قاصدا له، بمعنى عدم الإكراه، عدم الإكراه. كذلك أن يكون مكلفا، معنى بالغا عاقلا، لو كان غير مكلف فإنه لا يحكم بردته، فإنه لا يحكم بردته. كذلك أن يكون عالما بالحكم الشرعي، يعني في أن من ارتد عن دين الإسلام فإنه يقتل، فيبين له ذلك. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في المرتد هل يستتاب أو لا يستتاب، وهذا على أقوال، فمن قائل من أهل العلم بأنه يستتاب مطلقا، وبعض أهل العلم يرى أنه لا يستتاب مطلقا، وبعضهم يرى التفصيل في هذا بين من ارتد بالزندقة أو بأمر مستشنع والعياذ بالله كسب الله وسب رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه يقتل ولا يستتاب، وبين من ارتكب مكفرا فإنه يستتاب ويبين له الحق، فإن رجع وإلا قتل. وبعض أهل العلم يرد مسألة الاستتابة إلى اجتهاد الإمام، إلى اجتهاد الإمام، فإذا رأى المصلحة في استتابته فإنه يستتيبه، وإلا فإنه يقتله، فإنه يقتله من أول الأمر. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة بين أن المرتد الذي يحارب الله ورسوله، وهذا ليس قيدا، فليس من شرط إقامة الحد على المرتد المحاربة، فإنه يقتل بمجرد ردته، وهذا الذي دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. لكن إن كان مع ارتداده نعم قد حارب نعم وخرج على جماعة المسلمين وقطع الطريق واستحل الدماء والأموال والأنفس، فإنه يكون الإمام فيه مخيرا بين قتله ونفيه وصلبه أو قطع أعضائه من خلاف كما دلت عليه آية المائدة، فهذا محارب. قال العلماء: فالمحارب إذا حارب بمجرد المحاربة فقط يثبت في هذه الأحكام الأربعة، لكن لو ارتد ولم يحارب فالقتل ثابت في حقه لا محالة ولو لم يحارب. وبكل حال كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى، فحديث عائشة لا يقدم على حديث ابن مسعود وهو أصح، فحديث عائشة ليس في الصحيح، ولهذا المحكم حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لو قدر بينهما تعارض، وإلا في الحقيقة لا تعارض بينهما. فهذا الحديث دل على حديث المسعود على أن المرتد يقتل بمجرد ردته، لكن لو حارب ففيه الخصال التي وردت في سورة المائدة. أيضا دل هذان الحديثان على أن القتل لا يحل إلا بهذه الخصال أو بواحدة من هذه الخصال الثلاث، مع أنه ورد القتل في نصوص أخرى بغيرها. ففي هذا قولان لأهل العلم: القول الأول الذين قالوا بأن هذا باعتبار الأغلب وباعتبار الأعظم والأشد من الخصال، وذهبت طائفة إلى أن كل ما ورد من النصوص في قتل من ارتكب خصلة غير هذه الثلاث فإنها راجعة إليها. فقالوا: قتل الساحر مرتد فهو يقتل ردة فيرجع إلى واحدة من هذه الخصال. قالوا كذلك في مسألة قتل تارك الصلاة، إذا ترك الصلاة تهاونا وكسلا تركا مطلقا بمعنى لا يصلي أبدا فإنه يقتل، نعم على قول عند أهل العلم، فهذا راجع إلى أنهم حكموا بردته واستندوا إلى النصوص التي دلت على كفر تارك الصلاة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر عند مسلم: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، حديث بريدة رضي الله تعالى عنه عند الخمسة وغيرهم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. قتل تارك الصلاة راجع إلى وصف الردة، إلى وصف الردة. قالوا كذلك قتل من فعل فعل قوم لوط نسأل الله السلامة والعافية، قالوا راجع إلى أنه قد انتهك هذا الفرج أو هذا المحرم بما هو أشنع من الزنا، فهو كالزاني المحصن بل أولى بالقتل منه. وعلى هذا يردون كل ما ورد من الخصال التي أو الأوصاف التي وردت النصوص بالقتل فيها إلى ما ورد في حديث ابن مسعود وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه.
هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما لبيان أول ما يقضى به بين الناس، يعني فيما يكون بينهم من المقاصة، بينهم من المقاصة. والحديث أخرجه الجماعة إلا أبا داود، وأخرجه أبو يعلى وابن حبان والبيهقي من طريق الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في موضعين، أخرجه في أول كتاب الديات، وأخرجه في كتاب الرقاق باب القصاص يوم القيامة. فالحديث دل على أن أعظم ما يكون من المظالم بين الخلق الدماء، أعظم ما يكون بينهم من المظالم الدماء، ولهذا هي أول ما سيقضى فيه بينهم يوم القيامة، بينهم يوم القيامة. والعبد يوم القيامة يوافي الآخرة في الأصل بحساب ومقاصة، أما المحاسبة فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى فيما قصر به من الحق بفعل النواهي أو ترك الواجبات يحاسب عليها العبد. وأول ما سيحاسب عليه العبد في هذا الصلاة، والثاني المقاصة والاقتضاء، بأن يقتص كل واحد ممن ظلمه نعم حقه الذي انتهكه في الدنيا. فالعبد عليه محاسبة ومقاصة، فالمحاسبة في حق الله تبارك وتعالى، والمقاصة فيما بينك وبين الخلق. ولهذا ورد في الحديث أن المؤمنين إذا نجوا وقضي بينهم وحوسبوا حبسوا على القنطرة قبل الجنة، فيقتصون مظالم كانت بينهم، فيقتصون مظالم كانت بينهم فيما بينك وبين الخلق في أموالهم وفي دمائهم وفي أعراضهم، فإذا صفوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. فأول ما يقضى بينهم وينظر في ذلك الدماء، قال العلماء، وهذا دليل على تعظيم هذا الحق وتعظيم هذا الذنب وأنه خطر عظيم، فربما هلك العبد به. ولهذا قال أهل العلم بأن من قتل مسلما فإنه قد تعلق به ثلاثة حقوق: حق الله تبارك وتعالى الذي حرم القتل ونهى عنه وعظمه وجعله من أكبر الكبائر وأعظم الموبقات، وحق المقتول، وهذا لا يمكن استيفاؤه إلا بالآخرة، فلا سبيل إلى الاقتصاص في الدنيا بعد أن أزهقت نفسه، فأنت قد قضيت عليه، فالموعد قنطرة المقاصة يوم القيامة. وهذا ما حمل عليه بعض أهل العلم قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن القاتل لا توبة له، لأنه لا يمكن أن يتخلص من تبعة هذا الذنب بكامل ما استحق به عليه إلا باستيفاء حق المقتول، وهذا لا يمكن في الدنيا. فأول حديث ابن عباس أو قول ابن عباس على هذا. والحق الثالث حق الولي، ولي الدم، قرابة الميت أو قرابة المقتول، وهذا حقه يستوفيه في الدنيا إما بالقتل وإما بالدية أو يعفو عن ذلك أو بالصلح، صلح بينهما. فهذا دليل على تعظيم هذا الحق. ورد في البخاري من حديث علي رضي الله تعالى عنه في قول الله تبارك وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، في سورة الحج، أنه قال رضي الله تعالى عنه: أنا أول من يجثو للمقاصة يوم القيامة، أو قال للخصومة يوم القيامة، للخصومة يوم القيامة في هذا. فيكون على هذا أول ما يقضى فيه في هذا الباب ما حصل من القتل يوم المبارزة التي نزلت بها آية الحج في قول الله تبارك وتعالى: هذا هاني خصماني اختصموا في ربهم. نعم.
قال رحمه الله: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة، وقد اختلف في سماعه منه وفي رواية أبي داود والنسائي: ومن خصى عبده خصيناه. وصحها الحاكم هذه الزيادة.
المؤلف أراد في هذا الحديث بيان اشتراط المكافأة في القصاص، وهل تشترط في هذا أو لا تشترط بين الحر والعبد. وأورد في هذا حديث سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. والجدع المقصود به جدع الأنف أو أحد الأطراف، يعني بما دون القتل، وهو في الأصل قطع الأنف. وفي رواية: ومن خصى عبده خصيناه، يعني إذا رض خصيتيه أو قطعهما. فقطع الأنثيين من الرجل أو من الذكر يسمى خصاء. قال: ومن خصى عبده خصيناه. وهذا الحديث أخرجه الخمسة أصحاب السنن وأحمد والطيالسي والدارمي والطبراني والحاكم والبيهقي من طرق متعددة عن قتادة ابن دعامة، عن الحسن، عن سمرة مرفوعا، وروي من وجه آخر مرسلا، لكن المحفوظ الموصول. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال ابن عبد الهادي: وإسناده صحيح إلى الحسن، وإسناده صحيح إلى الحسن. وقال الترمذي: سألت محمدا، يعني البخاري، عن هذا الحديث، فقال: كان علي بن المديني يقول بهذا الحديث. قال: كان علي بن المديني يقول بهذا الحديث. قال محمد: وأنا أذهب إليه، وأنا أذهب إليه. والكلام فيه من جهة سماع الحسن من سمرة، وهي من شهير المسائل في الاتصال والانقطاع، أو في سماع التابعين من الصحابة. واختلف في هذا على أقوال ثلاثة: بين من نفى السماع مطلقا وبين من أثبته مطلقا وبين من أثبت سماع حديث العقيقة دون غيره، وأن البقية رواه الحسن عن سمرة من كتاب، رواه الحسن عن سمرة من كتاب. ودافع ابن القيم رحمه الله تعالى حتى عن هذا الوجه من السماع، وأنه وإن رجح القول بأن الحسن لم يسمع إلا حديث العقيقة من سمرة فبقية سماعه من كتاب، ولم تزل الأمة كما قال ابن القيم تعمل بالكتب قديما وحديثا، وأجمع الصحابة على العمل بالكتب، وكذلك الخلفاء رضي الله تعالى عنهم، وليس اعتماد الناس في العلم إلا على الكتب، قال فإن لم يعمل بها تعطلت الشريعة. فعلى هذا تكون رواية الحسن عن سمرة ولو كانت من كتاب غير مسموع فإنها بطريق معتبرة ومقبولة عند أهل العلم. ولهذا قال ابن حجر فيما حكى عن يحيى بن القطان وآخرين أنهم قالوا إنما هو كتاب، قال ابن حجر وذلك لا يقتضي الانقطاع، وذلك لا يقتضي الانقطاع. والحسن في هذا الحديث توبع لكن بإسناد ضعيف تابعه سليمان بن سمرة كما عند الطبراني، لكن في الإسناد ضعف أو الإسناد ضعيف إلى سليمان. فبكل حال هذا وجه قول من قوى هذا الحديث وأن إسناده لا بأس به. وذهب بعض أهل العلم إلى إعلاله، ولهذا في مسائل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ابنه عبد الله وفي رواية ابن عبد الله قال سألت أبي عن الرجل يقتل عبده يقتله الإمام أم لا، فقال يروى عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه، وأخشى أن يكون هذا الحديث لا يثبت. قلت لأبي فأي شيء تقول أنت؟ قال إذا كنت أخشى ألا يثبت لا أثبته، إذا كنت أخشى ألا يثبت أو ألا يكون يثبت لا أثبته. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يشك في ثبوت هذا الحديث، ولذا قال ابن رجب كما في جامع العلوم والحكم وقد وردت في ذلك يعني في قتل الحر بالعبد أحاديث في أسانيدها مقال، وقد طعن فيه الإمام أحمد وغيره، وقال رحمه الله وقد أجمعوا على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار في الأطراف، وهذا يدل على أن هذا الحديث مطرح لا يعمل به. هذا وجه من رد حديث سامورة، ولعل القول بثبوته أظهر. فالحديث يدل على مسألة قتل الحر بالعبد. الله تبارك وتعالى لما شرع القصاص في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، فالحر يقتل بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، قال جمهور أهل العلم هذا يدل على أن العبد أو أن القاتل يقتل بما يماثله، فالحر يقتل بحر والعبد يقتل بعبد، فاستدلوا بهذه الآية على أنه لا يقتل حر بعبد، قالوا لأن لعدم المكافأة بينهما، لأن العبد دون الحر. أيضا قالوا أن العبد كالمال، فهو كالمال إذا أتلف، كالمال إذا أتلف فيكون فيه قيمته. والقول الثاني في المسألة أن الحر يقتل بالعبد إلا إذا كان القاتل سيده، إذا كان القاتل سيده فإنه لا يقتل به، بمعنى أن عندنا رجلا وعندنا رجل قتل عبدا فإنه يقتل به، لكن لو كان الذي قتل هذا العبد سيده فإنه لا يقتل به. وهذا قول أبي حنيفة، واستدل بحديث من مثل بعبده أو حرقه بالنار فهو حر، وهو مولى الله ورسوله. فدل على أنه لا يقتل به ولا يقتص منه، لكن هذا حديث ضعيف. القول الثالث في المسألة أن الحر يقتل بالعبد مطلقا، لحديث سمرة هذا: من قتل عبده قتله، ومن جدع عبده يعني قطع شيئا من أطرافه جدعناه، فدل على ثبوت القصاص فيما بين الحر والعبد، ولا فرق في هذا بين السيد وغيره. وهذا قال به طائفة من السلف، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويدل عليه عموم قول الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، لا فرق بين الحر والعبد، فكما أن نفس العبد معصومة، نعم نفس الحر معصومة، فكذلك نفس العبد معصومة. أيضا عموم قول الله تبارك وتعالى: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، فالأصل أن المسلمين تتكافأ دماؤهم، لا فرق بين حر وعبد ولا رجل ولا امرأة. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: وليس في العبد نصوص صريحة تمنع قتل الحر به، وليس في العبد نصوص صريحة صحيحة تمنع قتل الحر به. وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر: فلماذا لا يقتل الحر بالعبد وكلهم مؤمنون؟ فلماذا لا يقتل الحر بالعبد وكلهم مؤمنون؟ فهذا وجه هذا القول. وحديث سمرة على القول بثبوته صريح في هذا، في أن من قتل العبد فإنه يقتل به. كذلك دل حديث سمرة رضي الله تعالى عنه على ثبوت القصاص في الأطراف، يعني فيما دون النفس، يعني في قطع اليد والرجل أو فقع العين ونحو ذلك، وهو ثابت بالكتاب والسنة. في الكتاب: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن وجرح قصاص. فهذا يدل على ثبوت القصاص في كل الأطراف والجراحات، يثبت فيها. لكن أهل العلم يشترطون وهو أيضا إجماع أهل العلم، يشترطون في إقامة القصاص في الأطراف كما سيأتي: الأمن من السراية والحيف، معنى يغلب على الظن أن لا تتعدى في القصاص، معنى أن يكون الاقتصاص من مفصل، وأيضا أن تتماثل في الاسم والموضع، يعني قطع يده اليمنى تقطع يده اليمنى، قطع يده اليسرى تقطع يده اليسرى. فلا يجوز إذا قطع يده اليمنى أن نقطع يد القاطع يده اليسرى، لا، فقع عينه اليمنى تفقع عينه اليمنى، هذا معنى التماثل في الاسم والموضع. ويشترطون أيضا رحمهم الله التساوي في الصحة والكمال، التساوي في الصحة والكمال فيما بين الأطراف، وسيأتي الكلام على هذا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.